والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده عز وجل ونشكره ونثني عليه، ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والمنهج السديد القويم. إخوتي في الله، إن هذا الموضوع سبق أن أجل في ظروف مشابهة لما هو حاصل الآن، ولكن التأجيل المستمر لا يليق ولا يصلح، لأنه يفيد التراخي والأمور التي لا علاقة لها بالاستمرار في العمل الطيب. لذلك نعرض هذا الموضوع، ولعل الإخوة إن شاء الله على قدر من الفهم لجوانب هذا الموضوع، لأن المواضيع يجب أن ترتقي في بعض الأحيان إلى مستوى طلبة العلم إن شاء الله من أمثالكم. فالذي يحصل في بعض الأحيان أن بعض الشباب يحب المواضيع التي هي عبارة عن مواعظ وقصص وأحداث ساخنة، بينما المواضيع العلمية لا يطيق استماعها ولا فهمها، لأنه لم يتعود على الثقافة العميقة، فثقافته هشة سطحية. فهذا الموضوع في الحقيقة موضوع ليس عويص وليس صعبا، ولكنه موضوع علمي جاد يحتاج إلى عقليات تفهمه وتدرك جوانبه، وهو موضوع في غاية الأهمية، منهج السلف عند أهل السنة والجماعة، أي السلف الصالح رحمهم الله. والمنهج مأخوذ من كلمة نهج، من مادة نهج في قواميس اللغة ومعاجمها، من مادة نهج ينهج نهجا، وهو في اللغة يحمل معنى الطريق الواضح. هذا المنهج في اللغة، الطريق الواضح المتميز بمعانيه. أما في الاصطلاح، أي المنهج هو الطريق المؤدي إلى التعرف على الحقيقة عبر طائفة من القواعد العامة. إذن هو الطريق الموصل إلى الحقيقة التي لا اختلاف فيها، بواسطة قواعد عامة منضبطة، فالذي يجري على هذه القواعد يصل إلى الحقيقة بإذن الله عز وجل. فمثلا في جانب العلوم التجريبية، الفيزياء والكيمياء، لا يمكن أن تصل لحقيقة علمية إلا أن تمشي على تلك القواعد التي اتفق عليها أهل الاختصاص، لكي مثلا تصل إلى حقيقة الجاذبية لابد أن تطبق خطوات علمية حتى يؤمن الناس ويصدق الناس بقانون الجاذبية ومقدار الجاذبية. وهكذا في الطب، وهكذا في الكيمياء، مادة كيماوية لها مفعول معين لابد أن تختبر هذه المادة عبر ما يسمونها المنهج العلمي التجريبي، وهو يبدأ بالفرض، مجرد فكرة يصوغها نظريا بقوالب لغوية، ثم يبدأ يجرب هذا الفرض، فإذا ثبت الفرض من خلال التجربة يعيد التجربة هروبا من قانون الصدفة، بعدما تعاد التجربة أكثر من مرة تتحول إلى نظرية، ثم ينتظر مع الزمن، فإذا صمدت أمام الزمن تتحول إلى حقيقة لا اختلاف فيها، فمن خالفها فهو أجهل من حمار أهله. بدون هذا المنهج لا يمكن أن تصل إلى الحقيقة في العلم التجريبي. والذي وضع بدور هذا المنهج هو الحسن بن الهيثم العالم المسلم في البصريات، وليس روجر بيكون وفرانسيس بيكون كما يدعي الغرب، بل جذور هذا المنهج موجودة في القرآن الكريم. أرأيت قوله عز وجل في أول سورة تبارك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، تأمل شوف هذه السماء هل فيها شقوق، ثم ارجع البصر كرتين، أعد التجربة مرة أخرى، قد يبدو لك في المرة الأخرى ما لا يبدو لك في المرة الأولى، ولكن في هذه المسألة تجد أن البصر يرجع خاسئا وهو حسير، لا يجد عيبا في هذا التصميم وهذا الإبداع. هكذا في العلم التجريبي، مثلا في مسائل الاقتصاد في منهج علمي للبحث في الاقتصاد، في العلوم الشرعية في منهج متميز لا يخضع للمعمل والتجربة وإعادة التجربة، يخضع لمسألة القبول من القرآن والسنة، وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول. ففي الغيبيات والإيمانيات فيه منهج متميز، إذن بدون المنهج لا يمكن الوصول إلى الحقيقة. إذن المنهج عبارة عن قواعد معينة يمكن الوصول من خلالها إلى الحقيقة في أي فرع من فروع المعرفة. والمناهج تختلف على حسب الاختصاص، كما قلت في الاختصاص في العلوم مثلا التربوية، في العلوم الدينية، في التاريخ والجغرافيا، كل علم معين له منهج، ولكن يبقى قدر مشترك بين التعريف كلها، ويزاد نقاط معينة تحدد التخصص المعين. والمنهج كما تعلمون له أهميته الكبيرة، أهميته عظمى، فلا يمكن الوصول إلى الحقيقة الصحيحة بدون المنهج. فعدم الانضباط الفكري والاتزان العلمي واللخبطة والفوضى الفكرية إنما تنشأ من الاضطراب في المنهج. فلو مشى الإنسان على منهج سديد في أي فرع من فروع المعرفة لاقترب من الحقيقة ولم يخطئ إلا النذر اليسير المقدر على بني آدم: كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. فعلى قدر انضباطه مع المنهج المتفق عليه يصل إلى الحقيقة التي أرادها الله، وإذا بعد عن المنهج تأتي الاجتهادات ويطلع بالعجائب. فمثلا بعض الناس عندما يريد أن يفهم الإسلام، خاصة المساكين الكفار الذي يريد أن يتعرف على الإسلام، قد يجد طروحات لعرض الإسلام. من ضمن الطروحات الطرح الاستشراقي، المستشرقون يكتبون عن الإسلام جميع أحكامه، يكتبون عن الجهاد، يكتبون عن التعدد، ولكن بطريقة معينة ومنهجية مختلفة. فيأتي مثلا الإنسان يريد أن يتعرف على الإسلام، فهل يمكن أن يعرف حقيقة الإسلام من خلال هذا الطرح الاستشراقي؟ لا يمكن. يأتي للجهاد في الإسلام فيبشع تقطيع الأيدي وأمور كثيرة والحدود في الإسلام، ويأتي للقرآن ويجد المستشرقين يقول هذا من كلام محمد وهذه كلها خرافات جمعها اليهود والنصارى وأشياء كثيرة. وبل لا يمكن فهم الإسلام عن طريق المنهج الاستشراق، فلا بد من الوصول إلى منابعه الأساسية والاعتراف من منهج العبد لكي تفهم الإسلام على حقيقته كما أراد الله وأراد النبي صلى الله عليه وسلم. عندك مثلا قضايا كثيرة لا يمكن فهم الإسلام منها إلا من خلال المنهجية السلفية الصحيحة. مثلا الإعلام العالمي ومن يواليه ويحبه ويذب عنه قد يصور مثلا اليهود بأنهم أصحاب سلام ويحبون الخير، وأن الصهيونية فقط المتمردة هي التي مثلت اليهود تمثيلا سيئا، ولكن اليهود من حيثهم أصحاب سلام ويريدون السلام ويريدون العيش بطمأنينة. فالذي يأخذ هذا الطرح سيفهم اليهود على غير حقيقتهم، لكن الذي يرجع للقرآن الكريم هل في مجال لفهم حقيقة اليهود؟ يقول القرآن الكريم: ولا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ويقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. منهجية واضحة ما فيها مجال للتميع. لكن الذي يفهم حقيقة اليهود من خلال طروحات أخرى ومناهج أخرى بدراسات تاريخية أو دراسات أخرى لا تمس الدين بالصلة، فيفهم اليهود فهما من كل.
وهكذا مثلا قضية القومية في فترة من الفترات ضربت القومية والشيوعية في بلد التوحيد في قلب العالم الإسلامي. لماذا؟ قال القوميون أن القومية هي أمر العرب توحدهم تجمع كلمتهم وتوحد صفوفهم، فانخدع الجهال وما علموا أن القرآن قد بين زيف هذه القومية. فالقوميون أنفسهم صدموا عندما طعنها الطعنها الأولى جمال عبد الناصر في حرب 67، ثم تلقت الضربة الأخيرة على يد صدام فقال إذن القومية فاشلة. القرآن وضح أن القومية فاشلة قبلها التجربة المريرة التي أهدرت طاقات وبدلت جهود. وهكذا الشيوعية الملحدة، إذن عن طريق المنهجية المتميزة يمكن الإنسان أن يعيش في حالة اتزان علمي وضبط فكري ما يعرف التقلب، مواقف واحدة لأنها تنطلق من خالق الوجود عز وجل. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا مثلا الجوانب المادية والاقتصادية، مثلا جانب الربا، لو أتنا إنسان وبين بأن الربا فيه مصلحة وفيه فوائد وانت جالس تأتيك أموال بالمليارات من البنوك العالمية، هل نقبل هذا الطرح؟ من ناحية الأرقام مثلا قد يكون جميل، ولكن عندك أصول، وأحل الله بيعه وحرم الربا، تنسب كل هذا الهراء وكل تلك الأرقام وكل تلك البحوث. إذن عن طريق المنهجية يحصل عملية اتزان واضح ولا تغيير في الأفكار بإذن الله عز وجل. ومن نماذج الاضطراب الفكري والهوس المنهجي، وإن كان رجل يعني ليس مثلا مفكر ولا داعية ولا صاحب كتب، ولكن من عملية الاضطراب الفكري أن أحد المؤلفين أخطأ خطأ سيئا في أحد كتبه، ثم تراجع في موقع آخر قد يكون في مجلة أو كتاب، تراجع الرجل كنت مخطئ وتراجع. فقال أحد هؤلاء الشباب الذين يتربون على هذه المنهجية المضطربة، المثبت مقدم على الناس، فنحن نأخذ إيش ما أثبته، أما ما نفعل لا نأخذه. طبق قاعدة أصولية في مقام الشارع على شخص يخطئ ويصيب، ليس مشرع. المشرع من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه، فالمقدم المثبت مقدم على النافي لأنه مشرع. لكن إنسان بشر لا يتبع أخطأ ثم تراجع عن خطئه، نلزمه بخطئه أم نقبل صوابه ونراه بمنظار؟ لكن هذا يوضح حالة الهوس والاضطراب الفكري الذي يعيش في بعض الشباب بعيدا عن المنهجية السلفية الصحيحة. لذلك تجد بعض الناس الذين ليس عندهم منهجية واضحة يتقلبون بين المناهج، فتجد مرة في أقصى اليمين ثم ما تلبس إلا أنه آتي في أقصى الشمال بين إشراق وتفريق. لكن كان بإمكانه يتعلم المنهجية عن طريق العلماء والمشايخ الذين اشتهروا بالحكمة والاتزان لكي يكون منضبطا وتكون مواقفه متميزة، وإذا حصل تغير يكون تغير طفيف، لأن الإنسان يخطئ ويصيب، فإذا أخطأ عليه يجب أن يتراجع. أما أن يتقلب بين المناهج هذا يدل على عدم تربية منهجية دقيقة. إذن يا إخواني في الله، المنهجية من حيث هي في أي علم مهمة جدا للوصول إلى الحقيقة. بدون أن تمشي على المنهج في أي فرع من فروع المعرفة لا يمكن أن تصل إلى الحقيقة، سواء في العلوم الدينية الشرعية أو في الجوانب المادية التجريبية أو في أي فرع من فروع المعرفة. هذه الحقيقة مقدمة أتصور بأنها في غاية الأهمية في هذا الموضوع. أما المنهجية التي نقصدها المنهجية في تلقي العلوم الشرعية، ليس تلقي العلوم المادية أو العلوم الاقتصادية أو التاريخية. ما هو منهج التلقي؟ كيف نتلقى المعلومات الصحيحة حول الدين وحول الشرع وحول التصرفات السلوكية؟ هناك مناهج كثيرة ولا يمكن استيفاؤها في مثل هذه الدقائق التي نحصر فيها، لكن يمكن أن نذكر أبرز المناهج المطروحة في الساحة. وهذه المناهج منها ما له امتداد تاريخي قديم، ومنها ما لهم ابتداء اقل من ذلك، ولكن كلها موجوده على الساحه، وهذا هو الذي يعنينا. المنهج الاول هو المنهج الكلامي، المنهج الكلامي، وان شئت ان تضع بين قوسين المنهج العقلي فلا باس. المنهج الكلامي الذي يعتمد على ما يسمى علم الكلام، وعلم الكلام هو علم نشأ عن طريق اختلاط المسلمين بالمنابع الأخرى غير الشريعة الإسلامية، وسمي بعلم الكلام لأسباب كثيرة. قيل أن أول ذر الحدث في مسألة العقيدة مسألة صفة الكلام، حدث الكلام الكثير فيها، فسمي علم الكلام لأن أول خطأ حدث والكلام واللغط هو صفة الكلام. وقيل وهو قول الوجيه أنه سمي علم الكلام لأنه كلام عقلي جاف بعيدا عن قال الله قال رسول الله، فهو كلام ورخام من العبارات والأسطر والمجلدات، ولكن تجد لا ليس فيه يقين بل فيه الاضطراب والحيرة والشك، كما اعترف أربابه بعدما قضوا مشورا نكدا في هذا العلم. أول واجب عند أهل الكلام، أول واجب عندهم هو النظر، وعند البعض الآخر القصد إلى النظر، يعني أن تنظر في هذا الكون وأن تتأمل وأن تشك في وجود الخالق ثم تثبت وجوده عز وجل. وقيل القصد إلى النظر، يعني تنوي قبل النظر أن تنوي النظر ثم تنظر. كلام فلسفي سخيف ليس له معنى وليس له قيمة، ولكن أول واجب عند السلف الصالح هو ماذا؟ العبودية، تحقيق لا إله إلا الله، لأن الكفار وهم الكفار أصلا يؤمنون بأن الله هو الخالق والرازق فضلا على أنه موجود أو غير موجود. فمسألة الوجود هذه لم يخالف فيها إلا الشداد. ما الذي جعلهم يصلون إلى هذه المنهجية السيئة في تصور حقيقة الرب؟ هو إقحام العقل في هذه المسائل الغيبية التي لا تتلقى إلا بالسمع أو بالنص أو بكلام الله عز وجل. لذلك عن طريق عقولهم هذه السخيفة والزبالات أذهانهم ضربوا النصوص وقوضوا دعائم الشريعة. فهذا صاحب الجوهرة، جوهرة التوحيد الذي تدرس في كثير من جامعات المسلمين مع الأسف، والله المستعان، اللقاني، يقول كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. إذن الأصل هو العقل، فما خالف العقل يؤول يفوض. مثلا يقول عز وجل مثلا سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه. هذه تثبت أي صفة؟ الغضب. هل الغضب كيف يكون الله يغضب؟ الله يغضب تنتفخ أوداجه ويحمر ويرعد ويزبط، حاشا وكلا. ما المقصود بالغضب إذن عندكم؟ قال: الغضب اللي يريده الله أن يستعاقب الكفار يوم القيامة. أما الغضب كصفة لله ما تجد بحق الله، هذا نص. ما الحل معه؟ أوله، يعني اصرفه عن مراد الشارع الذي نعرفه باللغة العربية. لذلك هنا نص جميل للشيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى في المجلد 20 في صفحة 161، يقول شيخ الإسلام بن تيمية: فلا تجد مبتدع قط إلا وهو يحب كتمان النصوص، كتمان النصوص التي تخالفه، ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بها، ويبغض من يفعل ذلك. كما قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه. أبدا، لأن البدعة تصادم النصوص، فالنصوص تكر على البدع وتنسفها من جذورها. لذلك تجد المبتدع تنزع حلاوة النصوص من قلبه. لذلك قال أحدهم: وجدت أن أحك من المصحف قول الله وكلم الله موسى تكليما. لأن الكلام عندهم يقتضي ماذا؟ الكلام النفسي، ما يتكلم الله. كيف يتكلم الله؟ حبال صوتية وحنجرة، حاشا وكلم، هكذا يزعمون. ولكن هنا اللفظ يقتضي في اللغة الكلام الحقيقي، لأن قوله وكلم الله موسى تكليما تأكيد المصدر، تكليما
وإذا أكد بالمصدر حمل على الحقيقة، وهذه قاعدة في اللغة. لذلك قال وجدت أنا حفظ هذه من المصحف، لأنها ماذا؟ تنسب هذه البدعة وتحمل اللفظ على معنى الكلام الحقيقي أم الكلام النفسي؟ الكلام الحقيقي. لذلك تجد المبتدعة لا يحبون النصوص، كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، يعني دائما نزه الخالق، والتنزيه هذا عندهم يقتضي أعوذ بالله التأويل، أي صرف النصوص عن ظاهرها الذي أراده عز وجل. هذا في الحقيقة منهج بدعي خطير، لذلك نقل السلف منهم بالكثير وابن عبد البر إجماع السلف على أن نصوص الأسماء والصفات تؤخذ على ظواهرها، مسألة في إجماع. أما القرآن الكريم هل يوجد فيه مجاز؟ فهذه مسألة خلاف غير أسماء والصفات، ولكن الصحيح من أقوال جماهير العلماء أن القرآن ليس فيه مجاز أصلا، ليس فقط في الأسماء والصفات، ليس فيه مجاز أصلا. هذا رد على هذا المنهج الكلامي، ويوجد طبعا له أفراح في هذا الزمن من أفراح المعتزلة من المفكرين المستنيرين، ممن صرحناهم في محاضرتين بعنوان منهج التجديد الخاطئ ومنهج التجديد الصحيح. فهؤلاء العصرانيون يلوون أعناق النصوص ويفسرونها على حسب أهوائهم، ولهم يعني رموز كثيرة استوفيناها في تلك المحاضرة. أما المنهج الثاني في تلقي الشرع، المنهج الصوفي، المنهج الصوفي، وهو يعتمد في التلقي على الكشف والذوق. الكشف والذوق، ما هو الكشف؟ هذا المصطلح اسمعه كثيرا، ما هو الكشف؟ الصوفية يقولون نحن مصدر التلقي عندنا ليس قال الله قال رسول الله فحل بيننا وبين الله أسانيد وكتب وصحف، لا، نحن تنكشف لنا الحقائق. إذن الكشف عندهم كما نقله العلماء ومنهم صاحب الفتح هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الخفية، يعني الأمور التي ليست في مقدور الإنسان أن يطلع عليها بالنصوص. ومن مصطلحاتهم التي تعبر عن نفس المعنى أي الكشف التجلي والمحادثة والذوق والإشراق. فإذا قال مصدر التلقي عندنا الإشراق أو التجلي أو الذوق أو الكشف فهما مترادفات لحقيقة واحدة، أي الاطلاع على ما وراء الحجاب. كذلك مصادر التلقي عندهم الرؤى، والرؤى كما عرفها ابن حجر في الفتح في المجلد 12 في صفحة 352 إدراكات يعلقها الله تعالى في قلب العبد، إدراكات يعلقها في قلب العبد على يد ملك أو شيطان، على يد ملك أو شيطان، فهذه التي على يد شيطان أضغاث أحلام، أما على يد ملك فهذه كما ثبت في الحديث الرؤى الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، ولم يبقى للناس من النبوة إلا الرؤى الصالحة وهي المبشرات كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في البخاري وفي غيره. ولكن الرؤى عند الصوفية غير الرؤى التي يضبطها أهل السنة والجماعة بمنهجيتهم المعروفة في إعطائها حق قدرها وعدم الاستدلال بها على الشرع، فهي يستأنس بها ولا يستقل بها في الاستدلال، فإذا خالفت نص لا تعتبر كما هو مقرر في علم الأصول. وقد تتعجبون من الكشف والذوق عند الصوفية عندما أقرأ عليكم هذه النصوص عن أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى، وقد باع في أخريات أيام إلى منهج أهل السنة والجماعة كما قرره بعض المحققين. أبو حامد الغزالي نترك الكلام له ليفصل لنا كيف اكتساب المعرفة الكشفية، كيف تنكشف الإنسان الحجب ويرى الحقائق اليقينية من وراء الحجاب. يقول أن القلب مستعد لأن تتجلى فيه حقيقة الحق ومعرفة علم اللوح المحفوظ الذي نقش فيه جميع ما قضى الله به إلى يوم القيامة، وإنما يحول دون القلب من الحجب ما يمنع تحقق هذه المعرفة، لكن قد تهب رياح الألطاف فتنكشف الحجب عن أعين القلوب فينجلي فيها بعض ما هو مستور في اللوح المحفوظ، ويكون ذلك تارة في المنام فيعلم فيه ما يكون في المستقبل، وفي اليقظة فيرتفع الحجاب بلطف خفي من الله تعالى، فيلمع في القلب من وراء ستر الغيب شيء من غرائب العلم، تارة كالبرق الخاطف وأخرى على السوالي إلى حد ما. ثم يتكلم إلى كيف الوصول لهذه الغاية، إلى تلك الألقاح وتلك اللحظات العجيبة، اتصال القلب باللوح المحفوظ. يقول إن الطريق إلى هذه الغاية لا يكون عن طريق تحصيل العلم والنظر في المصنفات والبحث عن الأقاويل والأدلة المذكورة، بل عن طريق المجاهدة ومحو الصفات المذمومة وقطع العلائق كلها والاستعداد للتصفية المجردة والزهد في الدنيا والتبري من علائقها وتفريغ القلب من شواغلها وقطع الهمة عن الأهل والمال والولد والوطن وعن العلم والولاية والجاه، بل حتى يصير قلبه إلى حالة يستوي فيها وجود كل شيء وعدمه، ثم يخلو بنفسه في زاوية. ويذكر في موضع آخر أن هذه الخلوة لا تكون إلا في بيت مظلم، فإن لم يجد ألقى برأسه في جيده أو تدثر بكساء، ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق ويشاهد جلال الحضرة الربوبية، جلال حضرة الرب. في هذه الخلوة يقتصر السالك على الفرائض والرواتب ويجلس فارغ القلب مجموع الهم، غير مفرق فكرة بقراءة القرآن ولا بالتأمل في تفسيره ولا بالنظر في كتب الحديث ولا غير ذلك، بل يجتهد أن لا يخطر بباله شيء سوى الله تعالى، فلا يزال في خلوته ذاكرا الله الله، وهذه من ذكر المبتدع، ما يقول لا إله إلا الله، الله الله بلسانه. يقول التوحيد العامة هو لا إله إلا الله، توحيد الخاصة الله الله، أما توحيد خاصة الخاصة فهو هو هذا توحيد خاصة الخاصة عندهم. فلا يزال في خلوته ذاكرا الله الله بلسانه على الدوام مع حضور القلب، حتى ينتهي إلى حالة يترك فيها تحية اللسان ويرى كأن الكلمة تجري على لسانه، ثم يمحى أثرها على اللسان، فيواظب على الذكر بقلبه حتى يمحى عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيئات الكلم، حتى يبقى معنى الكلمة حاضرا في قلبه ملازما له لا يفارقه، فيصير متعرضا لرحمة الله منتظرا ما يفتح الله له به من الرحمة كما فتحه على الأنبياء والأولياء، فتلمع لوامع الحق في قلبه ويكون في ابتدائه كالبرق الخاطف لا يثبت ثم يعود، وقد يتأخر وإن عاد فقد يثبت، وقد يكون مختطفا وإن ثبت قد يطول ثباته، وقد لا يطول وقد يتظاهر أمثاله على السلاح. إذن عن طريق هذه الرياضة الروحية والبعد عن شغل الذهن بقراءة القرآن والنظر في كتب الحديث والخلوة في مكان مظلم، وإن لم يجد يضع رأسه في بيته ويتدثر بكساء ويبدأ يذكر الله الله حتى ينقطع اللسان فيبقى في القلب، ثم يبدأ ينقطع الذكر في القلب ولا تبدأ إلا فقط خرجات في القلب عند ذلك تصفو نفسه فتلمع الحقيقة في قلبه سارة كالبرق تذهب وتجي ثم تثبت حتى يأتيها العلم ما يسمونها اللدني. وهذه مقولتهم التي دائما تسمعونها، حدثني قلبي عن ربي مباشرة، هذا هو مصدر من مصادر التلقي عند الصوفية، أي الكشف أعوذ بالله، وهو مصدر لا قيمة له، لأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن المصدر هو قال الله قال رسول الله. قد يمن الله عز وجل على المؤمن أن يعرف بعض الأشياء بفراسة المؤمن ونور يقلبه في قلبه، لكن لا يبنى عليها شرع ولا يتعبد الناس بهذه الأحكام، فالأحكام قد انتهى أمرها على ختامة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ابن عربي، هذا الكلام تجدونه في إحياء علوم الدين المجلد الثالث في صفحة 19 و20، وفي المجلد الثالث كذلك صفحة 76. أما ابن عربي صاحب الفتوحات المكية وبعض تلاميذه المعاصرون ينفون نسبة هذا الكتاب إليه، ولكن الحقيقة أنه ثابت عليه، يقول فوالله ما كتبت فيه حرفا، يعني الفتوحات المكية، إلا عن إملاء إلهي وإلقاء رباني أو نفس روحاني في روع كياني، في الفتوحات المكية في المجلد الثالث صفحة 405. إذن الفتوحات المكية المليء بالشرك والبدع التي يقشع منها الجلد ليس من بنات أفكاره، إنما هو إملاء من الله عز وجل في حالة كشف وإشراق وتجلي بين هذا والخالق سبحانه وتعالى، وحاشا وكلا أن يكون شيئا من ذلك.
هذا هو مصدر التلقي عند الصوفية. أما المصدر الثالث وهو المنهج الحق، المنهج السلفي، المنهج السلفي الذي أذكر خصائصه بشكل سريع. خصائص منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح: أولا وحدة المصدر، وحدة المصدر الكتاب والسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قد غضب كما تعلمون في الحديث الصحيح عندما رأى عمر الفاروق الملهم وانظر في التوراة، فقال: لو كان موسى موجودا لما وسعه إلا أن يتبع. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقي المنهج من شوائب ومن روافد تصب عليه فيتلوث فيصبح فهم الإسلام فهما غير صحيح. وحدة المصدر الكتاب والسنة. لذلك قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ليس في تقديم لا عقل على المنهج العرفي، منهج الكلام الفلسفي، ولا ذوق وكشف ولا رؤى كما يفهم الصوفية، لا تقديم على الله عز وجل وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. كذلك من خصائص هذا المنهج تجنب الجدل والخصومات في الدين، تجنب الجدل والخصومات في الدين. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم زعيم بيت في الجنة لمن ترك الجدال وهو محق. الجدال ليس من صفات المسلمين، الجدال الذي يؤجل الباطل والهجران والقطيعة، أما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق فهو قد يكون واجبا في بعض الأحيان. لذلك هم يحرصون على الوحدة والائتلاف في إطار منهج أهل السنة والجماعة، فلا يهجرون المسلمين إلا بأسباب شرعية معتبرة. لذلك اسمحوا لي أن أنقل لكم كذلك كلاما جميلا لشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في المجلد السادس في صفحات مختلفة من هنا وهناك. يذكر حديث عائشة رضي الله عنها الثابت، حيث قالت رضي الله عنها: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، أي في قصة المعراج. وهذه مسألة خلافية، هل رأى ربه أم لا رأاه؟ والصحيح أنه لم يره، لم يره صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يعنينا الآن، الآن لا يعنينا هذا، يعنينا شيء آخر. يقول شيخ الإسلام، أعيد النص لكي لا يقال يعني حدث يعني بتر: عائشة رضي الله عنها تقول: من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ومع هذا فما أوجب هذا النزاع تهاجمه لا تقاطعا؟ يعني من يرى إيش؟ أنه قد رأى ربه. وهذه مسألة مسائل الفروع، أي الفقه العملي أم مسائل العقيدة؟ مسائل العقيدة، رؤية الله عز وجل في المعراج، في قصة المعراج مسألة مسائل العقيدة، ومع ذلك لم يتهاجروا ولا تقاطعوا. وكذلك ناظر الإمام أحمد أقوام من أهل السنة في مسألة الشهادة للعشرة بالجنة، حتى آلت المناظرة إلى ارتفاع الأصوات، وكان أحمد وغيره يرون الشهادة ولم يهجروا من امتنع عن الشهادة إلى مسائل نظير هذا كثيرة، لم يتهاجروا. فيه أناس من أئمة يرون بأن العشرة حديثهم ليس معتبر أو فقهه ليس مقبول، والإمام أحمد يرى بأن العشرة شهد لهم بالجنة، لكن هل أدى إلى تهاجر؟ لم يؤدي إلى تهاجر بينهم، بل قال إلى مسائل نظيرة هذا، يعني مثل هذه المسائل كثيرة، ذكر هذا في المجلد السادس لمن أراد أن يرجع، المجلد السادس في الفتاوى في صفحة 502، إلى أن قال: وهنا آداب تجب مراعاتها، منها أن من سكت عن الكلام في هذه المسائل ولم يدعو لشيء منها فإنه لا يحل هجره. هذا تفريق لطيف بين الداعي والساكت. وإن كان يعتقد أحد الطرفين فإن البدع التي هي أعظم منها لا يهجر فيها إلا الداعي دون الساكت، وهذه أولى. ومن ذلك تنبه يا أخي بارك الله فيك، تنبه المنهج السلفي الصالح الصحيح. ومن ذلك أنه لا ينبغي لأهل العلم أن يجعلوا هذه المسألة محنة وشعارا يفضلون بها بين أخوانهم وأضدادهم، فإن مثل هذا مما يكرهه الله ورسوله. ثم توجيه جميل آخر: وكذلك لا يفاتح فيها عوام المسلمين الذين هم في عافية وسلام عن الفتن. عوام المسلمين ليس لهم في هذه المسائل مصير. يقول علي رضي الله عنه: حدث الناس على قدر ما يعقلون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ في البخاري. وابن مسعود يقول في مسلم: ما أنت محدثا قوما بحديث لا تفقه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فمسائل النزاع لا تجعل امتحان للتصنيف بين الناس، هذا كذا وهذا كذا، هذا غير مشروع، هذا لا يجوز ولا يشرح. لذلك أعجبني كتاب جميلا لفضيلة الشيخ بكر أبو زيد، أنصح بقراءته، اسمه تصنيف الناس بين الظن واليقين، فهو كتاب لا يعلى عليه في بابه، علما بأن هذه المسألة واضحة لأهل المنهجية المنضبطة، ولكن الذين يقدرون بكر أبو زيد وهو من أئمة السلفية، فهناك الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين وابن جبرين والشيخ الألباني وابن سعود وبكر أبو زيد، هؤلاء منهجيتهم واضحة في هذه المسائل التي اعتبرت عند بعض الشباب مسألة جعلوا فيها تقاطع وتدابر وتهاجر، وهذا لا يجوز في دين الله عز وجل. إذن من منهجية أهل السنة والجماعة أو من خصائص منهجهم الحفاظ على وحدة الصف والائتلاف تحقيقا لقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكذلك قوله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. كذلك من خصائص العامة لمنهج أهل السنة والجماعة اتفاقهم في أصول العقيدة، لأن المشهور عند الناس بأن العقيدة هي اتفاق بينما الفقه هي اختلاف، هذه المسائل تحتاج إلى تمحيص أكثر. يقال بأن أصول العقيدة الكبرى والعظمى لا اختلاف فيها، لذلك بعض أهل العلم يقسم علم العقيدة إلى أصول وفروع والفقه إلى أصول وفروع. في مسائل الفقه ما في اختلاف، مثلا الصلوات الخمس هل في اختلاف فيها؟ المغرب ثلاث، أليس الفقه؟ هذه مسائل ما في اختلاف، لكن في مسائل من العقيدة فيها اختلاف، مثلا المعراج هل عرج بقلبه بروحه أم بجسده؟ خلاف، الصحيح أنه عرج بجسده وروح صحيح، لكن في إطار السلف فيه اختلاف. ومثل المسائل التي سمعتم فيها اختلاف، لكنها في فروع الفروع من العقيدة إن صح هذا التعبير. أما أصول العظمى الفقه العظمى وأصول الفقه العقيدة هذه لا اختلاف فيها، أما فروع الفقه فالاختلاف فيها واسع وكبير ومعروف، أما الاختلاف في فروع العقيدة هو اختلاف محدود في مسائل محددة لم توجد تقاطعا في إطار السلف الصالح الذين يفهمون الوحدة والائتلاف على المنهج الصحيح بعيدا تلك المهاجرات البعيدة عن السلف الصالح. كذلك من منهج أهل السنة والجماعة منهجية العامة أنه منهج وسط، سبحان الله العظيم، هذه الأمة جعلها عز وجل أمة وسطة لتكون شهيدة على الناس، ولا يشهد على الناس متطرف أو جافي أو غالي، ما يشهد إلا إنسان متوسط. والوسطية هنا سبحان الله العظيم ليست محكومة بعقول الناس، مثلا واحد يقول هذا متجن متشدد وهذا مترخص فاجر، أكون مثلا وسط، يعني أقوم بأركان الإسلام بينما المسائل المحرمة اللي تليف تحريمها مغلب، هذه وسطية سخيفة، هذه وسطية أصحاب العقول المريضة. الوسطية محكومة بصاحب الشريعة، خير من طبق الوسطية من هو النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في مسألة القدر، في مسألة الأسماء والصفات، في قضية الإيمان، في موقفنا من جميع مسائل العقيدة في وسطية. ولو جلسنا نتناول هذه الوسطية في الأسماء والصفات بين المؤولة والمشبهة، في قضية الإيمان بين الخوارج والمرجئة، في قضية الصحابة بين كذلك الخوارج والرافضة، منهجية منضبطة وسطية لا غلو ولا إجحاف لا تفريق ولا إفراط، وليس هذا مجال الآن تفصيل كيفية هذه الوسطية، فهذا لعله معلوم. لأنتقل في الحقيقة إلى لب الموضوع، وقد استفدت في هذه المقدمات لأنها مهمة،
قواعد منهج الاستدلال والتلقي عند أهل السنة والجماعة. أنا ذكرت في تعريف المنهج عبارة عن ماذا؟ عن قواعد يتعرف من خلالها على الحقيقة. قواعد يتعرف من خلالها على الحقيقة متفق عليها، إذا مجال بحث هذه القواعد نشا عليها السلف الصالح، فمن نشا على هذه القواعد يصل بإذن الله عز وجل إلى مراد الشارع الحكيم سبحانه وتعالى، ومن أخل بشيء من تلك القواعد فسيطلع بالعجائب. وهذه القواعد يجب أن تتلقى من العلماء في الحقيقة، من العلماء، لأن من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صواب. هذا كلام مجمل ولكن فيه جزء ليس بقليل من الحقيقة، لأن يعني إذا الإنسان مثلا انضبطت المنهجية عنده واستلمد على العلماء ولم يزهد فيهم واغترق من الكتب والمناهج بعدما أخذ المنهج الصحيح فلا ضير عليه إن شاء الله، يبدأ يحاكم تلك القراءات وتلك الكتب على ضوء تلك القواعد فلا يزل بإذن الله عز وجل. لكن المشكلة في الطالب المبتدئ عندما يغوص في تلك الكتب وتلك المناهج بدون قواعد متفق عليها وفهمها وشربها وتمثلها، عند ذلك يحدث ما لا يحمد عقباه. والقاعدة من قواعد السلف الصالح المنهج الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، الإيمان لجميع نصوص الكتاب والسنة، لأن المبتدعة أصحاب المناهج البدعية لا يأخذون نصوص مجتمعة، يأخذون جزء من الحقيقة، يبترون النصوص إما في هوى أو شبهة أو جهل. هذا ليس محل الآن تفصيل أسباب بعدهم عن هذا. مثلا النفاق الذين ينفون الصفات يقولون أن الله قال ليس كمثله شيء، بس ما يكملون الآية، لكن أن الله يغضب، أن الله يسمع، أن الله يتكلم، أن الله يستوي، قالوا لا، أن الله ما يستوي، الله ما يغضب. ليش؟ لأن الله قال ليس كمثله شيء والمخلوق يغضب. فإذا قلنا المخلوق يغضب وهذا حقيقة، وقلنا الخالق يغضب، إذن اقتضى هذا إيش؟ تشبيه. لكن لو كملوا الآية وهو إيش؟ السميع البصير، وهو السميع البصير، لعلموا بأن الذي نفى عن نفسه المسير والشبيه هو الذي أثبت لنفسه الصفات السمع والبصر. المثبتة أعوذ بالله، أقصد المثبتة ليس المثبتة على منهج أهل السنة، لا، الغلاة من المثبتة أي المشبهة. وتعجبت بالآن عندما كنت في الرياض عندما رأيت شارعا من شوارع الرياض شارع مقاتل بن سليمان، شارع مقاتل بن سليمان، مقاتل بن سليمان هذا مشبه، مشبه بدعي، وصل في التشبيه إلى حد الغلو، فقال يد الله كيدي وسمعه كسمعي، حاشا وكلا من هذه الفرية. فالمشبه لا يعرف من الإيالة إلا وهو السميع البصير. إذن سمع مثل سمعنا، طيب لا تأخذ أول الآية ليس كمثله شيء، هو يسمع ولكن ليس كسمعنا. وهكذا في مسألة مثلا القدر يجمعون بين نصوص الإرادة الشرعية ونصوص الإرادة الكونية، فلا يضلون كالجبرية ولا يغالون كالقدرية، يجمعون بين هذه وهذا. فجمع النصوص هو الذي جعل أهل السنة والجماعة يصلون إلى الحقيقة في خضم تلك الطروحات والمناهج. هذه قاعدة. القاعدة الثانية، قاعدة الثانية رد التنازع إلى الكتاب والسنة، لأن التنازع حاصل كما تعلمون، والإنسان مجبول على الاختلاف مع غيره بسبب منازع التفكير ومشارب الثقافة والقدرات العقلية والتلقي، يحصل اختلاف، هذا الاختلاف حاصل ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك. طيب ما الحل عند التنازع؟ كل واحد له رأي وكل واحد يتصور أنه الأفضل وأنه لن يسبق أحد إلى هذه المسألة، ويرى بتقريره العقلي واستنتاجاته المنطقية بأن هذا الحق ولا يتعدى. ما الحل؟ العودة إلى ماذا؟ إلى النصوص، هي الفيصل سبحان الله العظيم. لأن العقول مهما كانت ومهما كبرت قاصرة عن إدراك الحقيقة على وجه التفصيل. يقول عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله والرسول. وقال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر؟ إذن الاختلاف حاصل، وعندما ترد الأمور وأزمتها إلى الكتاب والسنة تردم هوة الاختلاف وتبعد حالة الشقاق، لأن الكتاب والسنة لها قدرها عند الجميع. إذا كان في نظر ما في مجال، لذلك قالوا في القاعدة الأصولية لاجتهاد مع النص. كيف تعمل العقل في نص قطعي الدلالة قطعي الثبوت غير منسوب وغير مؤول ما يحتمل أي وجه من أوجه التأويل المعتبر؟ ما تملك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. لذلك كثر كلام الأئمة في تقرير هذا، فقال إذا رأيتم الدليل يخالف الهدي فاضربوا بكلامي عرض الحائط. كلام أئمة اغترفوا من النصوص وعاشوا في بحر الشريعة، يعلمون بأن كلامهم مردود إذا خالف نصا من كتاب الله عز وجل. بين المبتدعة كما قلنا كل نص أوهم التشبيه أوله وفوض ورم تنزيه، لا في احترام للنصوص، لا في تسجيل، فالنصوص عندهم تابعة وليست متبوعة. القاعدة الثالثة من قواعد المنهج عند أهل السنة والجماعة درء التعارض بين نصوص الكتاب والسنة، درء أي دفع. وألف شيخ الإسلام في هذا كتابا جميلا طويلا في 10 مجلد اسمه درء التعارض بين العقل والنقل. ومن لم يستطع أن يقرأ هذا الكتاب، وهذا طبعا صعب، فليقرأ على الأقل المجلد الأول، فهي مقدمة، تعتبر مقدمة لهذه المجلدات، وهي مقدمة جميلة. ومن لم يفهم شيئا منها فلا يضره، ففيها من النفائس ما لا يستغنى عنه. وحسبك بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أولا لا بد أن نعرف أن التعارض والتدافع لا يمكن يحصل بين الكتاب والسنة، سواء بين الكتاب بعضه مع بعض أو بين السنة بعضها مع بعض أو الكتاب والسنة. إذن التعارض كيف يحصل؟ يقول العلماء التعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء صحيح، فر من المجنون فرارك من الاسد، حديث صحيح. وحديث اخر لا عدوى ولا طيره. الحديثين الان فيهما ايش؟ تعارض ظاهر عندنا. هذا يقول ما في اسمه عدوى، الامور مقدره بيد الله. وهذا يقول فر من المجنون والجدران مرض معدي كما تعلمون، فرارك من الاسد. ما الحل؟ قد يأتي بعض الناس يقول هذا ناسخ وهذا منسوخ، اترك هذا خلاص، هذا ما يجوز. لابد أن ننظر في كلام العلماء. هذه جمع بين العلماء جموع كبيرة كبيرة، أذكر منها جمعا واحدا جميلا لضيق الوقت. قالوا قول النبي لا عدوى ولا طيرة تقرير مسألة عقدية في نفوس المسلمين، وهي أن المرض لا يحدث بنفسه، وأن الجرثومة والميكروب لا تنتقل بنفسها، إنما تنتقل بتخبيث الله عز وجل. لذلك بعض الناس يعيش مع المرضى بالأمراض المعدية الوبائية ولا يمرض، وآخر في منطقة محصنة ومعقمة قد يأتي المرض، مما يدل على أن مسبب الأسباب هو المتصرف في الأمور سبحانه وتعالى. إذن هذا تقرير مسألة عقدية، فإذا تقررت هذه المسألة سنة المسلم عند ذلك يفر من إيش؟ من المجذوم. وهو يفر من المجذوم يعتقد بأن فراره ليس سبب للنجاة، إنما هو إيه؟ تقدير الله، ولكن هذا سبب أمر الله عز وجل به. هذا جمع. إذن عند التعارض أول ما يجي لماذا؟ للجمع بين النصوص. ولكن هب أن الجمع غير متيسر، الجمع غير متيسر، لأن أوجه الجمع كثيرة وكثيرة جدا عند العلماء، ولكن أفترض بأن نصين لا يمكن الجمع بينهما، يلجأ في المرتبة الثانية إلى النسخ، والناسخ والمنسوخ. والنسخ كما هو معلوم عند الأصوليين هو رفع حكم متقدم سابق بحكم تكليفي جديد متأخر عنه، والنسخ لا يكون له في الأحكام. أما في العقائد والحقائق العلمية هذا لا يمكن في نسخ، والحقائق التاريخية في الاحكام التكليفيه فقط، هذا دائره النسخ. مثلا عندما تاتي مسائل كثيره، نصوص مثلا الخمر، ياتيك نصوص كثيره في الخمر ظاهره تعارض، يقول مثلا سبحانه وتعالى يسالونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما، وياتي نهي عن شرب الخمر عند الصلاه بس، ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. هل ممكن ياتي جاهل مثلا ويقول انا اشرب الخمر بعد صلاه العشاء وافطر ان شاء الله قبل الفجر لان الله قال ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى؟ ها، في نص جديد يقول فيه سبحانه وتعالى، في الجديد بالنسبه لما قبله، يقول سبحانه وتعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. هذا واضح الصرام، بل فيه سبعه اوجه من اوجه التحريف، هذا النص الاخير، بينما الاول لا يفيد الا شرب الخمر فقط في حال الصرام. ها، هل يمكن الجمع؟ يمكن الجمع، يلجأ لماذا؟ للنسخ، وهذا معروف، النسخ يعرف بمعرفه التاريخ، معرفة ايش؟ التاريخ، هذه معروف انها قبل كل هذه الاخيرة، اذا تلك تنسخ لعدم امكانية الجمع بين النصين. طيب، هب ان النصين لا يمكن الجمع بينهما وتعذر اللجوء للنسخ لعدم معرفة المتقدم والمتأخر، ما الحل؟ يلجأ الى ما يسميه العلماء الراجح والمرجوح، العمل بالترجيح، وأوجه الترجيح قد تصل إلى أكثر من 50 وجه في بعض المسائل، هذا يفهمها المجتهدون والله المستعان، ممن سبروا الشريعة والتقطوا من دقائقها ونفائسها ما يتعجب منه، ليس من أمثالنا بل من هو أفضل منا ممن يصل إلى تلك المراتب من أوجه الترجيح. أوجه الترجيح كثيرة جدا جدا، افرض مثلا نصان تعارضا لا يمكن الجمع بينهما ولا يمكن اللجوء للنسخ، ينظر في الحديثين، هذا احد وجهه الترجيح، ايهما اقرب لسماحه الشريعه، الشريعه بنيت على تحصيل المصالح ودرء المفاسد، بنيت على السماحه واليسر ورفع الحرج، نص ظاهره الحرج ونص ظاهره السماحه، ويخذ اي نص؟ ظاهره السماحه، نصان مثلا متعارضان ولا يمكن اللجوء الى اي وجه من وجه الجمع ولا النسخ، احدهما في البخاري والاخر في مسلم، ما الحل؟ يلجا الى الشاذ والمحفوظ. الشاذ تعريفه من حد تعريفه ان يخالف الثقه منه واوثق منه، عندنا مثلا في صلاه الكسوف عندنا كيفيتين او اكثر، كيفيه في صحيح مسلم بغير الكيفيه المعروفه ب أربع ركعات، وعندنا كيفية في البخاري بركعين، بركعتين في كل ركعة ركعين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة، ما تقول مثلا صلى بهذه الكيفية مرة وصلى بثلث مرة، مسلم وهذا في البخاري، تأخذ من؟ تأخذ من يا أخوان؟ تأخذ البخاري، هذا أحد أوجه الترجيح، إذا جاء الثقة يخالف من هو أوثق منه، إذا عند التعارض الذي لا يمكن الجمع فيه ولا يمكن اللجوء للنسخ يلجأ إلى وجه الترجيح التي تبلغ في بعض المسائل أكثر من 50 وجه، وما ذكرت إلا وجهان فقط، ولكن قد يحصل في بعض النصوص أنه لا يمكن اللجوء للترجيح، اختلف العلماء، ولكن المشهور أن يترك النصان لا يعمل بهما حتى يتبين مراد الشارع لرفع هذا التعارض. فإن قال قائل يتوقف حكم شرعي، فنقول كما قال العلماء أن هذه النصوص المتعارضة من القلة ومكان، فلم يتوقف حكم شرعي معتبر وصل إلى هذا الحد، بل أغلب النصوص غير متعارضة والتعارض جمع بينها، والتي لم يجمع لجوء للنسخ والتي لم يلجأ للنسخ فيها لجوء إلى أوجه التعارض الكثيرة والكثيرة جدا. هذه مراتب مهمة جدا عند التعارض بين النصوص الكتاب والسنة.
لا تجد بعض المتعالجين ياتي ياخذ نصوص وشقق نحن ما نقول لقال وقال رسول الله، لكن يا اخي ما ليس كل واحد يفهم الدين. انت تحتفظ قال وقال رسول الله لكن لا تفهم ماذا يريد الله. هذا مشكلة، هذا مشكلة. ان المسائل التي فيها اشكال يجب ان يلجأ فيها العلماء. لذلك قال احد العلماء وقول يكاد يكون يعني مشهور عند اهل العلم، في المسائل التي فيها النزاع يجب على المبتدئ ان يكون له من امام، يجب ان يكون له ايش امام، حجة، شب، متقن. اتفق الناس جميعا على عظم جلالته وقدره، اما ان ياتي ويتبع له داعي نشره ويتبنى افكاره هذا جهل، جهل بمنهج السلف. القاعدة الخامسة من قواعد منهج أهل السنة والجماعة ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشارع، ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشارع. وهذا معروف، القرآن أنزل بلغة العرب بسال عربي مبين، فالله عز وجل خاطبنا بما نعقل. كل نص القرآن الكريم يفهم على ضوء لغة العرب، ومن هنا ندرك أعمال بعض أفراخ المستشرقين في طائفتين الذي شكك في الشعر الجاهلي. لماذا؟ بعض الناس ما يدرك هذا الفكر وأثره على سلامة الدين. الشعر الجاهلي شاهد من شواهد اللغة، والقرآن أنزل بلغة العرب بل بلغة أفصح العرب. فإذا شككت في الشعر الجاهلي شككت بشواهد اللغة، فكل النصوص التي في القرآن والسنة تمشي على ضوء القواعد اللغوية المعروفة بلغة العرب. فالله عز وجل عندما يخاطبنا من أصنف يقول بل يداه مبسوطتان، ايش تفهم باليدين؟ يداه مثنى يا اخوان، تحمل على الحقيقة ولا على المجاز؟ تحمل عليه الحقيقة، يدين حقيقيتين تليق بجلال وعظمته، يدين حقيقيتين. ولا يفهم من هذا التشبيه النبي أشار بيديه صلى الله عليه وسلم وأشار إلى عينه كما ثبت في البخاري. نعم، لذلك حتى لو مثلا قلت بين أصبعين أصابع الرحمن القلوب وأشرت بأصبعك تريد تأكيد أنها بين أصبعين لا تقصد التشبيه فكان هذا جائزا. وارجع للمسألة في فتح الباري في كتاب التوحيد لترى تفصيل هذه المسألة وكلام السلف عن هذه النقطة والإشارة باليدين والإشارة بالأصابع في هذه المسألة، لترى تلك النقولات الجميلة حول هذا الموضوع. فظواهر النصوص مطابقة لمراد الشارع. وإن أردت أن تقرأ كتاب التوحيد للشيخ عبد الله الغنيمان فهو أجود، مجلدين جميلين، استخرج كتاب التوحيد من الفتح وعلق عليه تعليقات، وحسبك بالشيخ عبد الله من رموز السلفية ممن هم أصحاب اتزان علمي، وله رسالة جميلة أنصح بها كما نصحت برسالة الشيخ بكر أبو زيد الهوى. مع الأسف الآن كثرة الرسائل هذه التي تقف فيها المطبوعات جعل بعض النفاء تضيع في وسط فيها الغث السمي، فيها الغث السمي فعلا، فيها رسالة ضائعة بين هذه الكتيبات اسمها الهوى وأثره في الخلاف لفضيلة الشيخ العلامة الدكتور عبد الله الغنيمان، رجل كبير في السن وكبير في العلم وله جلالته وقدره المعتبرة. من قواعد أهل السنة والجماعة كذلك المهمة جدا في الحقيقة الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم، الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم، انطلاقا من قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله على قراءة والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وفي قراءة أخرى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا في قراءة بالوقت وفي قراءة بالوقت وهذه القراءة سببت اختلافا بين العلماء هل بعض العلماء يعلم المتشابه الذين قالوا يعلم بالمتشابه يصل من القراءة لذلك وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم والذين يقولون لا يعلم المتشابه إلا الله يقفون
وما يعلم تأويله إلا الله. أما الراسخون فقولهم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا. ولكن الصحيح للمسألة حقيقة طويل الحديث عن المختل المتشابه وتعريفه أن الأحكام نسبي والتشابه نسبي، فهناك محكم لا يختلف الناس فيه، بل كل المحكم لا يختلف الناس فيه، لذلك قيل المحكم الذي لا مجال الاختلاف فيه، وقيل الذي يفهم على وجه واحد، بل المتشابه الذي يفهم على أكثر من وجه. أما المتشابه فهو نسبي. كيف نسبي؟ يعني مثلا بعض النصوص قد لا يفهمها بعض العلماء ولكن يفهمها البعض الآخر، ولكن بعض الأشياء لا يعلمها أي أحد، حتى النبي ما يعلمها. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. إذن حقيقة الروح غير معلومة بالنسبة لنا، أما بالنسبة لله من حيث هي معلومة. مثل كيفية الصفات من حيث هي معلومة عند الله. مثلا كيف الله يتكلم، هل لنا كيفية كلام ولا ما له كيفية؟ من حيث هي هو كيفية، ولكن علمنا بالكيفية فيه هو المنفي. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالمحكم، يعملون بالمحكم، ويؤمنون بالمتشابه، ويلحقون المتشابه بالمحكم. وطيب المتشابه مثلا الحروف المقطعة في القرآن، لا يضرك أن لا تعرف ألف لام ميم، فيه أقوال طبعا كثيرة، من أجملها أن الله عز وجل تحدى الناس أن يأتوا بقرآن من جنس هذه الأحرف، ولكن القول المشهور أن الله عز وجل أعلم بمراده. وفي المحكم الكثير الأغلب المفهوم غنية عن التمحل والتعلق بتلك المتشابهات. لذلك الذين في قلوبهم زيغ من أصحاب الأهواء يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. لذلك أصحاب الخرافات حدد يوم القيامة من خلال الأحرف، جمعوها وضربوها برياضيات وقالوا يوم القيامة في يوم كذا وسنة كذا، وفي لعبوا بالمتشابه حتى وصلوا إلى تلك الكفريات المضحكة. أخيرا في الحقيقة هذيك الوقت، حجية فهم السلف الصالح لصوص الكتاب والسنة، وهذه مسألة قد تكون من أهم القواعد لشدة الحاجة إليها في هذا الزمان. نصوص موجودة وكل يختلف منها من وقت الصحابة إلى الآن، حتى المبتدعة يزعمون بأنهم يأخذون من الكتاب. إذن كيف العمل؟ لابد أن نرجع لفهم من؟ لفهم السلف. النصوص كل يدعي وصلا بليلة، ولكن ليلة لا تقر لهم بذلك الوصال. من يقرر بذلك الوصال هو من أخذ فهم السلف، ليس فقط مصدر السلف الكتاب والسنة، لا، فهم السلف الكتاب والسنة. لذلك يقول ابن القيم في إعلام الموقعين في المجلد الأول في صفحة 79، يقول ما نصه: فالصحابة وهم أعلى درجات السلف، أرقى طبقة من طبقات السلف، فالصحابة أفقه الأمة وأبرهم قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا وأصحهم قصودا وأكملهم فكرة وأتمهم إدراكا وأصفاهم أذهانا، شاهد التنزيل وعرف التأويل. المقصود التأويل هنا تأويل عند أهل السنة، أي التفسير، وفهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس من سمع وعلم ورأى حال المتكلم كمن كان غائبا لم يرى ولم يسمع، أو سمع وعلم بواسطة أو وسائل كثيرة. وعليه، هذا المقصود، فالرجوع إلى ما كان عليه الصحابة من الدين والعلم متعين قطعا على من جاء بعدهم ممن لم يشركهم في تلك الفضيلة، في المجلد الأول كما قلت في صفحة 79. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول، وكان يتكلم عن العقل والكشف والذوق المناهج البدعية، قال: وكل هذه الطرق لأهل الحديث، يعني الكشف والذوق والعقل، وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها وخلاصتها، فهم أكمل الناس عقلا وأعدلهم قياسا وأصوبهم رأيا وأسداهم كلاما وأصحهم نظرا وأهداهم استدلالا وأقومهم جدلا وأتمهم فراسة وأصدقهم إلهاما وأحجهم بصرا ومكاشفة وأصوبهم سمعا ومخاطبة وأعظمهم وأحسنهم وجدا وذوقا. ذكره في نقد المنطق في صفحة 7 وصفحة 8.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لذلك أقول عن فهم منهج السلف أن منهج السلف أسلم وأحكم وأعلم، لأن المبتدعة يروجون لمقولة ينخدع بها السدج، وهي منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم. أسلم ما في خوض في النصوص، مفوضة فوضة حتى في المعاني، أعوذ بالله يقولون، والتفويض عند أهل السنة في الكيفيات أم في المعاني؟ في الكيفيات، أما المعاني فمعلومة على مقتضى اللغة كما أشرنا. فمنهج السلف هو أسلم وأحكم وأعلم. الواجب أن نعبد بالنواجد عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، يعني استحب على مسألة الاستمساك وعدم التنازل، مسألة خطيرة، عضوا عليها بالنواجد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية في مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد بين صلى الله عليه وسلم بأن السلف الصالح هم أفضل الناس في حديث عمران بن حصين: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم السكن صلى الله عليه وسلم. إذن الصحابة والتابعون وأتباعه، فهؤلاء الأئمة إذا وجد لهم إجماع فهو أكمل إجماع وأحسن قول، فالواجب أن يرجع إليهم لأنهم أفهموا الناس، شهدوا التنزيل وعلموا بمقاصد التشريع، لأنهم أعمق الناس علوما وأصحهم إدراكا كما سبق في النقول. بينما أصحاب العقليات فقولهم مردود. لذلك أنقل لكم هذا النص الجميل كذلك من شيخ الإسلام ابن تيمية في دار التعارف العقل والنقل من المواضع، يقول: وهذا يعلم بأن المعقول الصريح ليس مخالفا لأخبار الأنبياء على وجه التفصيل، كما نذكر إن شاء الله في موضعه، ونبين أن من خالف الأنبياء فليس لهم عقل ولا سمع، يعني ليس لهم لا عقل ولا نص، مقصود بالسماع الأمور التي تتلقى بالسمع، كما أخبر عنهم بقوله تعالى: وقال لو كنا نسمع أو نعقل، نسمع يعني نأخذ النصوص، أو نعقل نفكر، ما كنا في أصحاب السعير. ولذلك قال سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فأنزل الله الكتاب حاكما بين الناس فيما اختلفوا فيه، إذ لا يمكن الحكم بين الناس في موارد النزاع والاختلاف على الاصطلاح إلا بكتاب منزل من السماء. ولكن ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة، بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط، ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه. فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع. ثم تكلم عن استقرائه رحمه الله فقال: وهذا تأملته بمسائل الأصول الكبار كمسائل التوحيد والصفات ومسائل القدر والنبوات والمعاد وغير ذلك، وجدت ما يعلم بصلح العقل لم يخالفه سمع قط، بل السمع الذي يخالفه إما حديث موضوع أو دلالة ضعيفة، فلا يصلح أن يكون دليلا لو تجرد عن معارضة العقل الصريح، فكيف إذا خالفه صريح العقل صريح المعقول. ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرنا بمحالات العقول بل بمحارات العقول، يعني ما يخبرون شيء مستحيل، والمستحيل هو ما لا يتصور وجوده في الواقع، بينما الأمر المحير أن لا تدرك كيف وجد ولكن يمكن أن يوجد، فالرسول لا يخبر بمحالات العقول ولكن بمحارات العقول، كما تقول فلان محير يعني، فأمن بما عمل لكن حيرك في هذه البدوية وذاك التفكير. فلا يخبرون بما يعلم العقل انتقاض، بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته. فلا يعلم حديث واحد يخالف العقل او السمع الصحيح الا وهو عند اهل العلم ضعيف بل موضوع. بل لا يعلم حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الامر والنهي اجمع المسلمون على تركه الا ان يكون له حديث صحيح يدل على انه منسوخ. فهذا شيخ الاسلام يرى السنه والنصوص ويلتقط منها ما يشاء، كلام عالم جهبذ تعمق الشريعه. ولا يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح اجمع المسلمون على نقيضه فضلا على ان يكون نقيضه معلوم بالعقل الصريح البين لعامه العقلاء، فان ما يعلم بالعقل الصريح البين اظهر مما لا يعلم الا بالاجماع ونحو من الادله السمعيه. ثم قال: ففي الجمله، اي زبده الزبده، وهذا ما نريد الان، ففي الجمله النصوص الثابته في الكتاب والسنه لا يعارضها معقول بين قط، ولا يعارضها الا ما فيه اشتباه واضطراب، وما علم انه الحق لا يعارض ما فيه اضطراب واشتباه. لم يعلم انه حق، بل نقول قولا عاما كليا ان النصوص الثابته عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعارضها صريحا معقول، فضلا عن ان يكون مقدما عليها، وانما الذي يعارضها شبه وخيالات مبناها على معان متشابهه والفاظ مجمله، فمتى وقع الاستفسار والبيان ظهر ان معارضها شبه تصطائيه لا براهين عقليه. في درء التعارض في المجلد الاول في صفحه 155 و156، وفي المجلد الاول كذلك في صفحه 147. هذا في الحقيقه بعض الامور وبعض الملامح العامه لمنهج اهل السنه والجماعه في التلقي والاستدلال وفهم الحقيقه الشرعيه على ضوء تلك المنهجيه المنضبطه التي تؤدي الى الاتزان العلمي والركود وعدم الاستفزاز وعدم التقلب بين المناهج والاراء التي فيها غلو وفيها تقلب. اما الان فننظر في ما يتيسر من الاسئله ان شاء الله تعالى. يقول: ذكرت في المحاضره ان من اصول اهل السنه والجماعه انه لا يؤول النصوص عن ظواهرها، فما هو العمل والتوجيه لقوله تعالى وهو معكم اينما كنتم؟ اليس القول بانها معيه علم تاويل؟ شيخ الاسلام ابن تيميه، اقصد الامام ابن القيم، في كتابه العظيم اجتماع الجيوش الاسلاميه في غزو الجهميه والمعطله رد على مثل هذه الشبهه بصفحات طويله جدا، فقال: هذا ليس تاويل على المنهج البدعي، هذا تفسير، هذا معروف يا اخوان في اللغه فضلا عن الشرع، والشرع يتكلم بلسان اللغه. عندما تقول امشي والقمر، ما معنى يا اخوان في اللغه؟ تمشي والقمر، تمشي والشمس، هل معناها الشمس معك ولا تمشي بصحبتها وهي اين؟ في كبد السماء. فقوله عز وجل وهو معكم اينما كنتم يعني معكم بعلمه، لاننا نعلم بالادله الاخرى انه اين؟ فوق السماء، كما نعلم بالعلم الطبيعي العلم التجريبي ان السماء اين؟ ان الشمس في السماء، فكذلك الله في السماء، ليس كما اخبرت ابصارنا اخبرها كتابنا. فهذا يسمى تفسير، تفسير مثل قول عز وجل آية أعظم: فاسأل القرية التي كنا فيه. قال: هل المقصود القرية؟ هل القرية تسأل؟ ايش معنى القرية؟ أهل القرية. هذا معروف تفسير، هذا لا يسمى تأويل، هذا تفسير. التأويل صرف المعنى إلى معنى آخر غير متبادل للذهن، مثل قوله السمع البصير. وش معنى السمع البصير؟ قال: السميع العلم، الإحاطة، التدبير. ليس صرفونه، أليس معنى السميع يسمع؟ لذلك تقول عائشة في البخاري: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، كنت في ناحية من البيت لا أسمع مجادلة المرأة والله يسمع. لاحظ كلمة يسمع يا أخوان، يسمع مجادلة من فوق سبع سماوات. هذا التأويل، هذا التأويل. أما هذا يسمى تفسير. سؤال آخر: هل السلفية وأهل السنة والجماعة شيء واحد أم أن السلفية جزء من أهل السنة والجماعة أم ماذا؟ هما وجهان لعملة واحدة. شيخ الإسلام ابن تيمية زعيم من زعماء السلفية بل رائدها في القرن الثامن الهجري يقول في الواسطية العقيدة المعتبرة هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن أهل السنة والجماعة هي مصطلح يعبر عن العقيدة الصحيحة، ولا يعنينا إذا تعلق بعض الناس بأهل السنة والجماعة من الماتريدي والأشعري، فقد يقول من الأشعري والوجودي أنهم سلفيون، ولا مساحة في الاصطلاح. الحقيقة هي المعنى والاعتبار، فالرسوم ليس لها حقيقة كبيرة، لها أصل ولها، لكن الحقيقة بالرسوم بالحقائق والجواهر ليست بالأعراض. فأهل السنة، أهل السنة أي مستمسكين بالسنة كما هو ظهر الحديث، والجماعة أن يجتمع على الحق كما قال ميمون بن مهران عن عبد الله بن مسعود الجماعة ليست هم السواد الأعضاء، ليست الرعاة، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، هذا الجماعة المجتمعين على الحق وإن كانوا قلة، أهل السنة والجماعة والسلفية. لذلك منهج السلف السلفية أهل السنة والجماعة كلاهما إن شاء الله تعبران عن منهجية السلف الصحيحة. ما هي الطريقة المثلى لمعرفة قواعد التلقي لكي تؤهلني للخوض في الكتب الكبيرة، أو تجعلني قادر على الخوض في الكتب الكبيرة؟ ثم سؤال آخر، ما هو منهج التلقي السليم لطالب العلم بالنسبة لاختلاف المشايخ والعلماء الموثوقين في بعض المسائل الفكرية الفقهية؟ بالنسبة للطريقة المثلى لمعرفة قواعد التلقي لكي تتأهل للخوض في كتب القوم، هذه لا تقال في كلمة في مجلس ثم تنطلق بهذه القواعد وتعيش في كتب مبتدعة أبدا، هذه بالدراسة الطويلة والممارسة ومجالسة المشائخ والقراءة الجادة. لذلك أنصح أخي هذا السائل بأن يرجع لمحاضرتنا قبل أكثر من عام ونصف بعنوان العقيدة أولا، فقد وضحت فيها المنهجية بالتفصيل، وقد أتيت بركان من كتب المبتدعة من الصوفية والعقلانيين المستنيرين والرافضة على هذه الطاولة، وبينت كيف تستطيع إن شاء الله بهذه القواعد التي تأخذها على فترات وجرعات أن تعرف الحقيقة إن شاء الله. أما موقفك في السؤال طبعا عن كتاب شاعر الدين سأفصل التفصيل إن شاء الله عندما يأتي السؤال أكثر من هذا. أما منهج السليم بالنسبة لاختلاف المشايخ، هذه في طلب العلم يتبين أن الاختلاف حق، اختلاف لا بد أن يقع، وقع عند الصحابة. عمر الملهم المحدث لو كان فيه ملهم أو قل نبي بعد الرسول كان عمر، عمر الذي وافقه القرآن على اجتهادات كثيرة معروفة كان يخطئ في مسألة الطاعون، رأى رأي فرأى الصحابة غيره وتراجع، وفي مسائل كثيرة اختلف أبو بكر مع عمر واختلف الصحابة فضلا عن من بعده. لذلك اقرأ في هذا الموضوع كتاب شيخ الإسلام بن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر 10 أسباب اختلاف العلماء، 10 أسباب كثيرة ليس هذا محلها الآن. واقرأ كتاب الدهلوي الإنصاف في اختلاف الفقهاء شاه الدين ولي الله الدهلوي، كتاب عظيم شاه ولي الله الدهلوي، كذلك رسالة جميلة الشيخ ابن عثيمين عن أسباب اختلاف الفقهاء، وللشيخ عطية كذلك محمد سالم كتاب في اختلاف الفقهاء، وكتب كثيرة. فالاختلاف حاصل، فموقفك من هذا الاختلاف إن كنت من أهل العلم أصحاب الدليل فعليك أن تنظر في الأدلة وتأخذ ما يطمئن إليه قلبك، وإن كنت من أصحاب الدليل والفقه الأدلة مثل حالنا فعليك أن تسأل الأعلم والأورع، الأعلم والأورع، الأعلم والأورع، لا يكفي العلم، لأن العلم بدون ورع يؤدي إلى ترخص يفتر الناس على مقتضى أهوائه لا يريد أن يفسد عليهم مزاجهم، والتقوى بدون علم شدد على الناس خوفا من نسبة الشبه، لكن العلم بعد تقوى شد لك عالم ممن اتفق العلماء على جلالته، واسأل ولا تسأل غيره، لا تبعد عن الرخص، لا تبعد عن الفتاوى، وإن لم تمتثل فاقرأ كتاب الجاسم الحيد حفظه الله زجر السفهاء عن تتبع رخص العلماء. زجر السفهاء عن تتبع فصوله. بعض الناس يسأل فلان وعلان حتى يلقى فتوى مفصلة ثم يخذ يقول ما سألت وبرأت الذمة، وهذا لا تبرأ به الذمة. يسأل عالم ثم لا يسأل غيره. لذلك أعجبني مرة الشيخ العلامة حافظ العثيمين عندما سأله أحد السائلين في الحرم وقال سألت الشيخ فلان عن مسألة كذا وأرجو منك أن تفتيني، قال اذهب راشدا. خلاص سألت، أنت سألت، لم تسأل خبازا ولا طحانا ولا ميكانيكيا، سألت عالما. خلاص سألت أمشي على ما سألت. أما أن تسأل فلان وعلان، وبعضهم من جهله بهذه القاعدة يقول سألت فلان سألت فلان وش رأيك، لا يصلح هذا. سألت خلاص، أنت سألت عالم أو طالب علم تفقهي ينقل من فتاوى العلماء. هل تنصح بقراءة كتاب إحياء علوم الدين؟ المقولات التي قرأت عليكم من إحياء علوم الدين. تصور أن إنسان مبتدئ، تصور الآن معي أن إنسان مبتدئ لا يعرف العقيدة ولا يعرف الأصول هذه، ويقرأ في المكاشفة، لا تقرأ في كتب السلف، ويجلس في ظلمة وضع رأسك فيها وتأتيك الأنوار والبرق وستأثر حتما ولا يا إخوان. فأنصح أنا طلبة العلم المبرزين وقليل ما هم لا بأس أن يقرأوا من بأس تحذر الناس من مثل هذه الكتب، لأن في الحقيقة في إحياء علوم الدين يعني كلام نفيسا جميلا، ولكن بحمد الله عز وجل انظر أحد علماء السلفية وهو محمد جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى من أعلام السلفية في الشام، واستخرج تلك الكلمات الزهديات الجميلة في كتاب سماه تهذيب موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين. استخرج من هذه الخمس مجلدات مجلدا جميلا، فتقرأ هذا الكلام عن الإيمانيات والزهديات وتزكية النفس وتصفيتها بعيدا عن تلك الأخطاء. فأقول لعامة الإخوة لا تقرأ في مثل هذا الكتاب، فهو زلل وفيه من الأمور الكفرية والبدعية ما يخشى منه جزء، الواجب الحذر منه. أما طالب العلم فلا بأس المبرز. أما الشيخ محمد متولي الشعراوي، فالشيخ محمد متولي الشعراوي هداه الله يقرأ من الكشاف، بل إذا قرأت في الكشاف وأتيت وحضرت بعض البرامج وقرأت بعض الكتب قد أتفرق، لأن الرجل عنده قوة عارضة في الحفظ، والكشاف كما تعرفون معتزلي فهو يغلب النواحي العقلية، وله كلاما يعني في مسائل معينة وقفت عليها في كتب موجودة عندي حول مسائل التوحيد يقتضي بأنه يرى بالأشاعرة وأن الكلام بشكل عام في العقيدة، فالتوحيد عنده هو توحيد الربوبية وليس توحيد الألوهية الذي هو محل النزاع بين الرسل وأتباعه، فله شطحات وله يعني اجتهادات بعيدة عن الصواب، وله في الحقيقة يعني تفسيرات جميلة وربط جميل في القرآن الكريم، فكلامه فيه ما يؤخذ وفيه ما يرد، والخير كل الخير في قراءة كتب السلف الخالية من الشواهد خاصة لعامة الشباب. أخي في الله، إذا أخطأ عالم من علماء المسلمين وهو يدعي السلفية منهجا له وأخذ على خطأه وأصر على خطأ في مسألة، فما هو واجبنا نحوه؟ الخطأ يا أخوان، يقول النبي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيح من رواه مسلم، إذا اجتهد الخاطئ إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد، وإذا اجتهد فأصاب فله أجر. فإذا كان خطأ مما يسوق فيه الاختلاف ومما يتسع الصدر عنده فلا تثريب عليه، فاختلف من سبق. أما إذا كان الاختلاف مما لا يسوق فيه الاجتهاد، مثل واحد يقول استوى استولى، فهذا يجب أن يبين له ذلك، وإن مشى على منهج بدعي في هذه المسألة وفي غيرها فيحذر منه. فالعلماء ما من ما بلا ورد عليه حتى ابن حجر، لذلك يوجد من الجهلة من يحرق كتب ابن حجر ويحذر من النووي ويحذر من غيره من أئمة السلف، هؤلاء ما غيرهم غير مقبول، فكيف يؤخذ من كلامه ورد؟ فالعبرة في المنهجية، هل هو صاحب منهج بدعي أم خطأ وقع فيه يضيع في بحر حسناته؟ والخطأ كذلك هل هو في مجال العقيدة وهل في أصولها أم في فروعها؟ فكل خطأ له وزنه وله تحريمه. ما حكم من سلك منهجا من مناهج اهل الكلام؟ اهو فاسق ام زنديق ام ماذا؟ افيدونا جزاكم الله خير. حقيقة ان مناهج اهل الكلام تختلف، يعني فيهم مثلا ما هو الغالي، فيهم من وصل به الكلام الى حد الفلسفة ابعاد النصوص مطلقا، ليس فقط يعني ان يستدل بها في القطعيات العقلية، لا تنسى في النصوص. لذلك تقرأ المجلدات مثل كتب ابن سينا الشفاء وغيره ما تجد آية ولا حديث، صفحات بالعشرات بالمئات ثلاثة. لذلك كفروا هؤلاء، كفروا كما قره السلف في مواضع من كتبهم، ذكره الذهبي في السير وذكره شيخ الإسلام في درء التعارض وفي غيره. أما إذا كان يعني منهج كلام لا يصل إلى حد تلك البدعيات فيعتبر مثلا مبتدع بدعة أخف من المبتدع مثل بدعة حيث الوجود أو الجهمية الغلاة منهم، ومنهم ما يكون في دائرة التأثر متأثر بالمنهج البدعي، لا يمشي على هذا المنهج متأثر، مثل ابن حجر مثلا. هل مبتدع؟ من يجرؤ أن يكون من حجر مبتدع؟ من رموز السلفية. بل قال الشوكاني عن كتابه الفتح عندما طلب من يشرحه، وقد شرح الفتح أكثر من 90 شرح ما نعرف منها إلا 4 أو 5 مثل عمدة القاري وغيره. عندما طلب من الشوكاني على الإمام الهمام قال لا هجرة بعد الفتح لا يعلى عليه. هل يقال عن هذا مبتدع كما يقول بعض الجهلة ممن يسمع لأشرطتهم؟ هذه مشكلة، فلا بد من التمييز، لا بد من التفريق. كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية كما قررنا في مسألة الهجر، ما ينجر في مسائل عقدية، ما ينجر إذا كانت تحتمل الاجتهاد، مسائل عقدية لا يضر فيها المخالف من فروع العقيدة. في الحقيقة هذا ما تيسر، لأن